أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الدليل الأول الذي استدل به البعض على وجود الله سبحانه وتعالى، وقد عبرنا عن هذا الدليل أو هذا الطريق بالدليل الفطري. تقدمت الإشارة إلى أنه ما هو المراد من الفطرة، وقد تطرقنا وأشرنا إلى مجموعة من الآراء التي أشار إليها بعض الأعلام، ووصل بنا المقام قلنا هنالك رأيان في الفطرة، إلا أن هذين الرأيين ينطلقان من زاويتين مختلفتين. الزاوية الأولى، ينطلق الرأي الأول من زاوية الباطن، والرأي الثاني ينطلق من زاوية العلم الحضوري. راح نبين ليش عبرنا بالعلم الحضوري، أو ليس الباطن هو بحد ذاته أو هو نفسه العلم الحضوري، لا، باعتبار أننا قلنا أصحاب الباطن الذين ينطلقون في بيان المراد من الفطرة يقولون بأن الفطرة التي أقر من خلالها البشر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى إنما هي خارج هذا العالم، وتكون في عالم سابق عن هذا العالم سموه عالم المجردات. ولذلك بعد ما يجي بأن هذا العلم علم حضوري أو علم حصولي، لأن العلم الحضوري والعلم الحصولي إنما وعاؤه عالم الدنيا، مصطلحات عالم الدنيا. أما ذاك العالم المجرد الذي أخذ فيه الميثاق من بني آدم وشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ذاك عالم مجردات، لا معنى لوجود علم يقال له علم حضوري أو علم حصولي. واضح إن شاء الله. هذا احنا قلنا في الدرس السابق، قلنا بأن أصحاب هذا الرأي استدلوا ببعض الروايات، اللي إذا بقى مجال اليوم نقرأ بعض الروايات، وكذلك استدلوا بالآية المباركة في سورة الأعراف والتي تقدم الحديث عنها. هنالك أدلة استدل بها أصحاب هذا الرأي، وقلنا هذه الأدلة الروايات والآيات، بينما نجد البعض نافين لكون الآية المباركة دليل على وجود هذا العالم وهو عالم الذر، وأن الميثاق الذي أخذ والذي هو عبارة عن الشهادة لله سبحانه وتعالى بالربوبية إنما كانت في ذلك العالم، يقولون الآية لا تدل على ذلك، لأنهم قالوا بأن الأمر لا يخلو من حالتين، وهما أن الذرية التي تطرق إليها القرآن والتي أشار إليها القرآن المستخرجة من صلب آدم إما أن يكونوا عقلاء أو لا يكونوا عقلاء، فإن قلنا بأنهم غير عقلاء فلا معنى أنهم عرفوا التوحيد في ذلك العالم باعتبار أنهم غير عقلاء، والعقل لا يعرف التوحيد. وكيف تكون لله حجة على غير العقلاء؟ وإن قلنا بأنهم عقلاء وأخذ منهم الميثاق ووجب أن يذكروا ذلك الميثاق الذي أخذ منهم في ذلك العالم، لا يمكن أن الجميع كلهم نسوا ذلك الميثاق إلا الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، تقدم الجواب عن الدليل الأول الذي استند إليه النافون من كون الآية المباركة تدل على أن المراد من أخذ الميثاق والإشهاد لله سبحانه وتعالى والربوبية في ذلك العالم إنما يكون بهذه الآية، وأن ما جعلهم يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية إنما هي الفطرة الموجودة عندهم. هاي تقدم الجواب على الدليل الثاني. الدليل الثاني شنو؟ الدليل الثاني وهو امتناع النسيان على الجميع. الدليل الثاني قال: كيف يمكن أن ينسى الجميع ذلك العهد الذي أخذ منهم وذلك الميثاق الذي أخذ منهم وهو الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد؟ الجواب على هذا الدليل، دليل النافين لعالم الذر، قالوا بأن الامتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك هو مجرد استبعاد، وهذا الاستبعاد لا دليل عليه، استبعاد من غير دليل. وقد تقدم أننا قلنا بأن المنسي لا هو أصل الربوبية والشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، بل أصل الربوبية هو غير منسي. نعم، التفاصيل هي التي تكون منسية. جيد جدا. الآن إشكال هسه ثالث أو رابع حسب الترتيب مالتنا، على كون الآية دالة على أخذ الميثاق في عالم الذر، وهو بأن هذا القول يلزم منه التناسخ، والتناسخ باطل. كيفية إثبات التناسخ؟ احنا باعتبار ذلك العالم الله سبحانه وتعالى أخرجهم كالذر، كما تقول بعض الرواية أخرجهم من صلب آدم وركب فيهم الأرواح، ركب الأرواح في أجساد لهم في ذلك العالم، ثم عندما جاءوا إلى هذا العالم وهو عالم الدنيا ركب تلك الأرواح التي كانت في تلك الأجساد، ركبها ثم أخذ منهم الميثاق ثم أرجعهم إلى صلب آدم. بعد ذلك تلك الروح حلت في جسد في عالم المجردات، ونفس تلك الروح حلت في جسد آخر، وهو هذا التناسخ بأن الروح لها جسدان، تخرج من جسد ثم تحل في جسد آخر فيؤدي إلى التناسخ. فإذا القول بوجود هذا العالم وأن هذا العالم هو عالم الميثاق والشهادة لله سبحانه وتعالى بالربوبية، والذي دعاهم أن يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية إنما هي الفطرة الموجودة في تركيبتهم وفي خلقتهم أو في جبلة الإنسان، هذا القول يلزم منه التناسخ. هذا المقدار واضح؟ أكو سؤال على هذا المقدار؟ ماشي حالي سيدنا سيد أحمد، شيخ كرار اليوم جد، شيخ محمد، شيخنا سيد جد. هسه ملخص ما تقدم، ملخص ما تقدم، شنو اللي نفهمه من أصحاب الرأي الأول وشنو اللي نفهمه من أصحاب الرأي الثاني؟ اللي أصحاب الرأي الثاني هم النافين لذلك العالم. إذن أنتم تنفون أخذ الميثاق؟ لا، يقولون إحنا أخذ الميثاق ما ننفي. وقد تحقق أخذ الميثاق من بني البشر، وهو الشهادة لله سبحانه وتعالى بالربوبية. لكننا نختلف مع القائلين به في أن موطن الأخذ ووعاء الأخذ ليس هو عالم المجردات، وإنما هو عالم الدنيا كما سيأتي. نجي إلى أصحاب الرأي الأول. أصحاب الرأي الأول توجيههم للآية المباركة وكيفية أخذ الميثاق والعهد من بني البشر لله سبحانه وتعالى بالربوبية، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى أخرج نطفة آدم، ونطفة آدم هي مادة البشر، فأخرجها ووزعها بفصل بعض أجزائها عن البعض الآخر إلى ما لا يحصى، لأن الأساس في هذه البشرية هي نطفة آدم. أخرجها الله سبحانه وتعالى، أخرج هذه المادة ووزعها وفصل بعض أجزائها من بعض إلى ما لا يحصى من عدد بني آدم، وجعل جزءا بحذاء كل فرد من أفراد البشر، وهي ذرات، قال، وهاي ذرات منبثة غير محصورة في بني آدم. جيد جدا. ثم بعد ذلك يقولون أصحاب هذا الرأي، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الذرات المنبثة عند ذلك، أو جعلها قبل ذلك، كل ذرة منها إنسان تام في إنسانيته، فإجا جزء نطفة آدم المادية إلى أجزاء، ثم جعل هذه الأجزاء كل ذرة منها إنسان تام في إنسانيته، وهو بعينه الإنسان المادي في عالم الدنيا. فعندما جعل زيد في ذلك العالم بإنسانيته بما هو وأخذ منه الميثاق، زيد في ذلك العالم هو زيد بنفسه في هذا العالم، ماكو أي اختلاف. زين، وإذا كان كذلك، قال ثم جعل فيهم شعور وعقل فأخذ منهم الميثاق فشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية، وبعدين الله سبحانه وتعالى رجعهم إلى صلب آدم حتى اجتمعوا في صلب آدم. وبالنتيجة يقول بقى موجودين في صلب آدم، كل واحد مقرر إلى متى يخرج، يخرج إلى عالم الدنيا. وهذا شنو؟ هذا عليه روايات، راح تجينا الروايات اللي دلت. أما النافين لهذا، النافين لذلك قالوا لا، لأن عالم أخذ الميثاق وعالم العهد وعالم الشهود أو الشهادة لله سبحانه وتعالى بالربوبية إنما هو عالم الدنيا، حال الإنسان في هذه الدنيا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخرج كل من أحد الإنسان من أصلاب وأرحام الأمهات إلى مرحلة الانفصال والتفرق في عالم الدنيا، وركب فيهم عقولا، ثم أخذ منهم الربوبية بلسان الحال، بلسان الحال. فإذن الاختلاف وين؟ أكو جهة اشتراك بأن الكل يتفق على أن هنالك أخذ عهد وميثاق من بني البشر لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ولكن الاختلاف أصحاب الرأي المثبتين لعالم الدار قالوا بأن موطن هذا الميثاق وهذا العهد إنما هو عالم الدر، بينما النافين لعالم الدر قالوا هو عالم الدنيا وليس عالم الدار. أصحاب الرأي الأول شنو الدليل عليه؟ أصحاب الرأي الثاني شنو الدليل عليه؟ أصحاب الرأي الأول أدلتهم الروايات اللي راح تجينا. أصحاب الدليل الثاني يبدو مجرد استظهارات، ولذلك أصحاب الرأي الثاني نوقشوا مناقشة وهي وجيهة، بحيث العلامة الطباطبائي أشار إلى ذلك، قال بأن هذا الدليل وهو أن موطن الميثاق والشهادة لله سبحانه وتعالى إنما تكون في عالم الدنيا، الآية لا تساعد على ذلك، سياق الآية لا يساعد على ذلك، حيث أن القرآن الكريم قال وإذ أخذ ربك من بني آدم إلى نهاية الآية، فعبر بالظرف إذ أخذ ربك، وهذه القضية بإذا، وهو يدل على الزمان الماضي لا على الزمان الحاضر، وهذا دليل علما، دليل لمن قال بأن الأخذ والعهد والميثاق والإشهاد لله سبحانه وتعالى بالربوبية إنما أخذ في عالم المجردات، يصلح هذا كدليل لأصحاب الرأي الأول. فرد على أصحاب الرأي الثاني بأن إذا هاي ظرف وهذا الظرف يدل على الزمان الماضي أو على أي ظرف محقق الوقوع، فلا يمكن الأخذ بهذا الرأي. جيد جدا. هسه قبل ما نجي للروايات اللي دلت على الرأي الأول والرأي الثاني، عالم العهد عهد الفطرة، والفطرة هي التي اتجهت إلى موجود أعلى، أي إلى أن هنالك موجود أعلى في هذا الكون هو الذي يدير هذا الكون، له صفات خاصة ونعوت خاصة. هل الفطرة هي مجرد استعداد أو لا، بأنها حقيقة كامنة في روح الإنسان؟ هل هي مجرد استعداد؟ لأن البعض قال هي مجرد استعداد، استعداد يعني النفس الإنسانية فيها مقتضي للتوجه إلى شنو؟ مستعدة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن شو يحتاج؟ يحتاج أن نرفع الموانع. فالفطرة هي عالم الاستعداد، ليس إلا جيد جدا. يعني عبائر البعض مضطربة، يعني واقع مضطربة، لأنه هل هو استعداد أو ليس باستعداد؟ يعني أنقل كلام مفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي واللي عبارته فيها اضطراب، هل هو استعداد؟ طبعا هو يصرح استعداد، ثم أكو عبارة من عباراته تنفي الاستعداد، خلينا نشوف ماذا يقول. قال إن المراد من هذا العالم وهو العهد، وهذا العهد هو عالم الاستعداد وعهد الفطرة والتكوين والخلق. ثم إجا بيّن الآية عندما أراد أن يفسر هذه الآية، قال فعند خروج أبناء آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام الأمهات وهم نطف لا تعد الذرات الصغار، وهبهم الله الاستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية، وأودع ذلك السر الإلهي في ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلي، إحساس داخلي استعداد. ثم يقول كما أودعه في عقولهم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية بنفسها. هو لو مجرد استعداد في النفس الإنسانية، لو هو حقيقة مو استعداد، هو حقيقة أودعت في هذه العقول. فأني بعد مراجعة عبارته وجدت بأن هنالك اضطراب في عبارة الشيخ. تارة يعبر بالاستعداد، يقول عالم الاستعداد ويصرح، ثم يقول وأودع ذلك السر الإلهي في ذاتهم، أو وهبهم الله الاستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية، ثم يقول كما أودعه في عقولهم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية بنفسها. فما أدري أودعه الإحساس الاستعداد، فكيف يكون الاستعداد حقيقة واعية بنفسها إذا هو مجرد استعداد؟ فهذه العبارة عبارة مضطربة، يعني هو صحيح يصرح بأن الفطرة هي عبارة عن الاستعداد، استعداد الإنسان للتوجه إلى مبدأ أعلى وهو الله سبحانه وتعالى، ثم يقول حقيقة واقعية تعيها النفس. فما أدري بلي بالأمثل موجود في تفسير الآية. السفنية بعد تدرون فنية خوف فنية، إذا تقولون فنية إحنا الظواهر حجة، وإحنا إذا نريد نفهم كلامه أي إنسان نفهم كلامه منين؟ من خلال ظواهر كلامه.
ها؟ القرآن تسعة مرة
من
صرح استعداد، بعد
هاي
مو ظاهرة
أول بالنص. شلون تعرف؟ هذا كلام مضطرب، ولو استعداد له حقيقة.
هو نص عن الاستعداد، بعد
منين
الكلام
من آخر الباب. هاي شيخنا يسمونها مثل ما تقول تريد تدفعها، شلون مكان تمشيها. أنا واقعا ما أعرف، اللي فهمته بأن هنالك اضطراب في كلام، هذا اللي أفهمه. وحتى يعني ما مر علينا في عبارات الشهيد مطهري رحمة الله عليه أيضا هم أكو اضطراب. يعني إذا ترجع لعبارات الشهيد مطهري يعبر بالاستعداد، بس أشوف شيخ مطهري يقول طريق الفطرة يسمى طريق القلب، وانطلاق هذا الطريق طريق الفطرة يعني لمعرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون من خلال باطن الإنسان والإحساس الكامن في ذات الإنسان، وهو المعبر عنه بالجبلة. يا بشنو الجبلة شيخنا؟ قال الجبلة معناها ذلك أن الإنسان مجبول على إحساس وميول ذاتي يجذبه هذا الإحساس، وهذا الميول الذاتي يجذبه إلى موجود أعلى يتصف بصفات لا يتصف بها غيره، وإن كان لا يعرف من هو، يعني وإن كان لا يعرف مصداقه من هو، هل هو الله وغير الله. بالنتيجة أكو إحساس وميول ذاتي عند الإنسان، هذا الإحساس والميول الذاتي هو الذي يدفعه إلى أن هنالك موجود أعلى، موجود أعلى يتصف بصفات لا يتصف بها غيره. ثم يوضح ذلك، يقول توضيح ذلك بأن الإنسان يمتلك نوعين من الأجهزة، الإنسان يمتلك نوعين من الأجهزة. النوع الأول جهاز الحس والإدراك، جهاز الحس والإدراك. شنو المقصود من جهاز الحس والإدراك؟ قال جهاز الحس واضح هو ما يدرك بالحواس الخمسة، والإدراك هو ما يدركه الإنسان من حقائق من خلال العقل، وذلك بعد تحليل ما حصل عليه من خلال الحواس. فعندما يحصل الإنسان يحصل عليه من خلال الحواس يدركه بعقله فيحلله. فعبر أن هنالك جهاز عند الإنسان، النوع الأول من الأجهزة هي جهاز الحسي والإدراك. الأجهزة الأخرى أو النوع الثاني من الأجهزة عبر عنه بالميول والإحساس. أجهزة الميول والأحاسيس عند الإنسان. يا بشنو الميول شنو الإحساس؟ شيخنا قال هو عبارة عما هو كامن في نفس الإنسان، زين، بحيث لا ينكر أحد بأن هنالك مجموعة من الميولات عند كل إنسان، وعلى أساس هذه الميولات يتحرك الإنسان. مثل عند إحساس الميل إلى الطعام يتحرك على أساس هذا الإحساس، عند إحساس الميل إلى الجنس يتحرك على أساس هذا الإحساس، أو أنه يميل إلى بعض الفضائل والبحث والتحقيق والاستطلاع والمعرفة. هاي أكو إحساس وميولات في داخل الإنسان هي التي تدفعه إلى ذلك. ثم إجا قال طريق الفطرة ينبع ويتحرك من خلال هذا الجهاز. يا جهاز، مو جهاز الحس والإدراك، وإنما من خلال جهاز الميل والإحساس. ثم قال يوجد ميل كامل في داخل الإنسان يدفعه للاعتراف بموجود أعلى، وهذا الميل هو الذي يخرج الإنسان من سجن الأنا. هسا ايش نستفيد من يم هاي العبارة؟ يوجد ميل كامل في داخل الإنسان، هل استعداد؟ هل هذا الميل هو الاستعداد أو شيء آخر؟ ماذا تقول؟ في عبارات أخرى، في مصادر أخرى، عندما نقل كلام صدر المتألهين، عندما نقل لعله كلام أيضا الملا هادي السنجواري، أكو بعض عبارات مثل كتاب الفطرة يعبر استعداد. ولكن هنا يقول ميول كامل في داخل الإنسان. من قال بأن هذا الميول هو الإحساس؟ الاستعداد، مجرد استعداد. الشيخ علي يقول لا، شو هو الإحساس؟ أقول لك هو الاستعداد. أقول لك هاي المصادرة والاستعداد. وإحنا الآن نريد نعرف هذا الميل الكامل في داخل الإنسان للاعتراف بموجود أعلى يخرج الإنسان من سجن الأنا إلى سجن، إلى سجن هو مو، عفوا، إلى خار، إلى شيء هو مو إلى الأنا. ميول وإحساس كامل في داخل الإنسان هو الذي يدفع هذا الميول. هل هو الاستعداد نفسه؟
طبعا عادة من نطلق الميولات نطلقها عن الاستعداد. يقول عندي ميول للطعام، يعني أنا عندي استعداد أكل الطعام، عندي ميول للنوم، عندي استعداد أنام. هو هذا الميول.
شنو الدليل؟
هسه من نقول هذا عنده ميول للطعام، يعني شنو يصير؟ يعني عنده استعداد أكل الطعام.
يعني ميول كامل في داخل الإنسان، استعداد كامل في داخل الإنسان. وهاي قلت لك انت هذا القضية بأنه ماخذها كأصل موضوعي وسام الرأي الآخر فتجي تفسره، وهذا الميول هو الاستعداد.
طب ليش واحد
الأحاسيس هم استعداد؟ استعداد غير هو المقتضي، يعني يوجد مقتضي عند الإنسان؟
استهداف غيرك مقدمات يعني مقدمات الاستهداف
خوش
ميول جزء على غير ما مستعد عنده ميول يعني ما مو مستعد مثل
خوف غريزة الطعام موجودة في داخل الإنسان لو
غريزة موجودة مو إلا مستعد يعني
موجودة الطعام. يعني إحنا نقول عندنا مجرد استعداد للطعام لو هي غريزة الآن القوى من يقسمونها يقولون القوى النفسية القوى الخيالية القوى المتخيلة القوى الشهوية القوى السمعية فهم إجا قال بأنه الإنسان على أساسها كغريزة الطعام والجنس قوى موجودة عند الإنسان نقدر نقول بأنه هاي استعداد مجرد استعداد له هي قوى موجودة قوى العقلية مجرد استعداد فما أدري ما أفهم أنا بأنه هذا الشيء الميول الكامل في داخل الإنسان أسميه استعداد هذا أول كلام هذا أول كلام واقعا أول كلام أكو هسه كلام آخر يعني راح يجينا بأنه البعض فسر الفطرة بتفسير أيضا هو يتناسب مع الاستعداد ولكن أنا اللي يعني اللي فهمته ما أدري قد أكون مخطئ بس هذا قدر فهمي لعبارة العالمين أولا عبارة الشيخ فيها اضطراب زين ولعل هذا الاضطراب ناتج من اضطراب في الداخل بأنه هل هو حقيقة أم هو استعداد شلون إحنا الآن نريد نتوصل ساعة نقول استعداد ساعة نقول اضطراب يقول حقيقة مخفية واقعا حقيقة مخفية زين وكل هذه التعريفات إنما هي تعريفات من قبيل تعريف شرح الاسم شرح اللفظ مو حقيقة هذا واحد شهيد مطهري أيضا من ترجع إلى عباراته بعض عباراته يصرح استعداد ثم في كتابه اللي هو نقلت رحمة بالي الآن عقائدية مسائل عقائدية عند كتاب بيتش هذا القبيل يقول هو ميول كامل في داخل الإنسان هسه هل هذا هو استعداد أو حقيقة أصلاً حقيقة اللي هي مجبولة مع خلقة الإنسان يعني عندما خلق الإنسان خلقت معه هذه الحقيقة وهي أنه إذا رجع إلى قرارة نفسه وبعد رفع الموانع اللي يمكن أن تمنع من توجه النفس إلى ذلك المبدأ الأعلى بمجرد الرجوع إلى قرارة نفسه يتوجه إلى المبدأ الأعلى ويقر بوجود الله سبحانه وتعالى خصوصا يعني قلنا وهذا يتفعل تتفعل هاي الحالة في حالة الضيق في حالة الشدة في حالة عندما تنقطع في حالة انقطاع السبل انقطاع السبل على الإنسان يعني بأنه يصير عنده توجه إلى المبدأ الأعلى هذا بالنسبة إلى الرأي الأول قلنا مزاية الباطل باكر نقرأ بعض الروايات باكر أكون درس إن شاء الله نقضى بعض الروايات الدالة على الرأي الأول والرأي الثاني النافية ثم ننتقل إلى الرأي الثاني الذي قال بأن الفطرة هي عبارة عن العلم الحضوري ثم نشير إلى مقدمة ثم بعد ذلك ندخل في الإشكالات التي ترد على دليل الفطرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد ست
أحسن الله إليك
إن شاء الله
ها